يا أهل الإيمان يا أهل الإيمان في آية القرآن انتبهوا وامتثلوا لنداء الرحمن نادى الله.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج أبواب الرحمة. احنا اتكلمنا الأسبوع الماضي في حلقة أبواب الرحمة، قلنا ان أبواب الرحمة دي كتيرة جدا، واحنا محتاجين ان احنا نحافظ على هذه الأبواب ان تكون مفتحة لنا، مش مفتحة علينا، لا تكون مفتحة لنا. احنا قلنا ان انت ممكن تبقى مفتاح للخير وممكن تبقى مفتاح للشر، انت ممكن تبقى مغلاق للخير وممكن تبقى مغلاق للشر. عشان كده كان دايما النبي عليه الصلاة والسلام يدعي: اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا تجعلني مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فعشان كده احنا عايزين نفتح ابواب الرحمة عشان خاطر ما يبقاش انت في ايدك المفتاح وتقوم تقفله وتقفل باب الرحمة على نفسك، ويترتب على كده انك انت تبقى قاعد في شر وفي شر مدقع شديد. عشان كده احنا اخترنا في كل حلقة من حلقاتنا ان احنا نعرض مفتاح من هذه المفاتيح ونشوف احنا موقفنا فيها عامل ازاي. احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مفتاح من مفاتيح الخير او الرحمة، وهو مفتاح برك لوالديك، وقلنا بعض الضوابط في مسألة بر الوالدين ومعناها، وعرفنا كمان ان القرآن الكريم ما قالش بروا آباءكم ولا بروا أمهاتكم، لكن القرآن الكريم وصى بالإحسان إلى الوالدين، والإحسان ده درجة أعلى من البر. الإحسان درجة أعلى من البر، وعرفناه وقلنا ان معناه انك انت ما تاكلش قبل ان يأكله، ولا تشرب قبل ان يشربه، ولا تنام قبل ان ينامه، واذا مشيت معهم في الطريق لا تتقدم عليهما خطوة. وقلنا ان بر الوالدين دي من عقوق الوالدين من الامور المعجلة في الدنيا. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيعجل لك الجزاء في الدنيا وانت عايش وموجود في الدنيا، ربنا بيعجله لك. يعني انت هيبقى عندك اولاد، اولادك هيعقوك لو انت عقيت ابويك، اولادك حما تكبر هيعقوك. خلي بالك ان الابوين في حال الكبر بيحتاجوا فعلا، لان ربنا قال كده في القرآن: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ليه؟ لان في الكبر هذا توقيت الضعف، فتوقيت الضعف ما تتعاملش انت بقى بمصدر قوة وان انت بقى قوي وان انت كذا، لا، لازم تاخد بالك من هذا الكلام. طيب لو ابوك وامك ماتوا، هل معنى ذلك ان البر توقف؟ لا، البر لم يتوقف، لان الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي شيء من بر أبوي أبرهما به بعد مماتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وعلى هذا فإن بر الوالدين ممدود حتى بعد وفاة الوالدين، حتى بعد وفاة والدك والدتك لا يزال بر الوالدين موصول كما هو. ده ملخص الحلقة اللي فاتت، وده مفتاح من المفاتيح. يعني أرجو أن احنا ما نقفلوش، وان احنا ما نبقاش يعني مغلقين للخير، وان احنا ما نبقاش مفاتيح للشر. لان الانسان لما يعق والديه ده كده مفتاح للشر. ليه؟ لان هيخلي ابنه اللي بعد منه ان هو يعقه كذلك، وبعدين ابنه كمان يجي ابنه بعد منه يعقه، وهكذا تتوالى مسألة العقوق الى فترات طويلة. فعشان كده كان مهم جدا ان احنا ما نبقاش يعني مفاتيح للشر، احنا عايزين نبقى مفاتيح للخير، فكل واحد يبر ابوه يبر امه ويحسن اليهما، وخصوصا في هذه الايام المباركة. النهاردة هناخد باب تاني من او مفتاح تاني مفاتيح الخير او مفاتيح الرحمة، وهو باب صلة الرحم. هي المسألة دي احنا اتكلمنا فيها كتير، ومشايخنا وعلماءنا اتكلموا فيها كتير في كل القنوات وفي كل الاماكن، لكن احنا بنكرر الكلام او بنعيد الكلام او بنزيد في الكلام. ليه؟ لان السبب الرئيسي في احداث الفساد في الارض هو قطيعة الارحام. السبب الرئيسي بتاع الانفلات الامني اللي موجود في مصر هو قطيعة الارحام. السبب الرئيسي في عدم استقرار باقي البلدان العربية، سوريا واليمن وليبيا، هو قطيعة الارحام. ده سبب رئيسي، يعني احدى الاسباب الرئيسية في عدم الاستقرار، احدى الاسباب الرئيسية في الانفلات الامني، إحدى الأسباب الرئيسية في انتشار الفساد في الأرض، إحدى الأسباب الرئيسية في انتشار الزنا بين الناس والفاحشة فيما بين الناس، إحدى هذه الأسباب الرئيسية هو قطيعة الرحم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قدم الفساد على الأرض على قطيعة الأرحام، فبين لك أن قطيعة الأرحام أشد جرما من الفساد في الأرض، لأن قطيعة الأرحام هي أولى الأسباب لوقوع الفساد في الأرض. الإنسان اللي عنده صلة رحم عنده اتصال بربنا سبحانه وتعالى، عنده قرب بالله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي عنده صلة رحم عنده قلب طيب، قلب أبيض، قلب نظيف. ده الإنسان اللي هو عنده صلة رحم. لكن الإنسان اللي ما عنده صلة رحم وعنده عقوق، عنده جحود في قلبه، عنده بعد عن ربنا سبحانه وتعالى، عنده انغلاق العلاقة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى، عنده مشكلة كبيرة جدا جدا إن أعماله اللي بيعملها الحسنة لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. عنده مشكلة كبيرة جدا إن لو جت مغفرة أو رحمة في شهر رمضان أو في ليلة الجمعة أو في ليلة الاثنين أو في أي يوم من أيام السنة أو في 10 أيام أو 6 أيام من شوال 6 أيام بيض أو في 10 ذي الحجة أو في شهر من الأشهر الحرم، أي مغفرة بتتنزل على العباد جميعا أو في أيام الحج، أي مغفرة بتتنزل على الناس جميعا هتيجي في التوقيت ده. في التوقيت ده أنت مش هتاخد من هذه الرحمة لأنك أنت قاطع الرحم. عشان كده قطيعة الرحم ده شيء مؤسف جدا للغاية، وشيء بيعرض الإنسان إلى خطر وإلى أعظم درجات الخطورة. عشان كده المتأمل في آيات القرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى جعل صلة الرحم مقترنة بتوحيده سبحانه وتعالى وبنفي الشرك عنه. يعني شوف قد إيه أهمية أنك أنت تكون عندك توحيد الله سبحانه وتعالى، قد إيه يكون عندك عدم شرك أو نفي الشرك عن الله سبحانه وتعالى مسألة كبيرة جدا، مع أن مسألة دي كبيرة جدا اللي جات في المرتبة الثانية اللي هي صلة الرحم. تعال نشوف الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها في صلة الرحم، وعايز تفكر معايا وبالراحة، وما تحاولش أنك أنت تتسرع في الحكم أو تطلق حكما سريعا. لا، أنا عايزك تاخد بالك وعايزك تبقى يعني نتناقش مع بعض نقاش عقلي أو منطقي أو كده، عشان خاطر نوصل مع بعض إلى حل في هذه القضية. أي مشكلة عندك من أي نوع في صلة الرحم تقدر تحلها من خلال رفع درجات الإيمان. لما بيرتفع درجات إيمان العبد، الإنسان بيتنازل عن حاجات كتير، يتنازل بيسامح عمه، بيسامح عمته، بيسامح خاله، بيسامح خالته، بيسامح أخوه، بيسامح أخته، بيحصل السماحة. لكن الإنسان لما ما يبقاش عنده درجات الإيمان ما يعرفش يسامح حد، ولا يعرف يسامح أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أخته ولا عمه ولا عمته، ولا يعرف يسامح أي حد خالص، ويبقى قلبه منغلق. شوف القرآن الكريم بيقول إيه. بيقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الشاهد في الآية هنا فين؟ في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك يعني هو لا شك أن عظمة الإله في قلب كل عبد أو في قلب كل مخلوق لها مكان عظيم. راضي أم أبى، راضي أم أبى، عصى أم لم يعصي، كل واحد لابد أن عنده خوف من الإله الذي خلقه وأنشأه. كل واحد عنده خوف، لأن فجأة كده ممكن تلاقي الروح بتطلع وانت ما انتش قادر تعمل حاجة. فعشان كده تاخد بالك بقى، ربنا يقول اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية. اتقوا الله أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية. أين يأتي غضب الله عز وجل؟ يأتي غضب الله في الشرك به، ويأتي غضب الله عز وجل في قطيعة الرحم. عشان كده لأهمية الرحم ولمكانتها عطف الله عز وجل الرحمة على التوحيد لله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يعني هناك مراقبة شديدة عليك من الله سبحانه وتعالى في عبادتك لله سبحانه وتعالى، وكذا في طاعتك له، وكذا في صلة الرحم. عندك مراقبة شديدة جدا، لازم تاخد بالك بقى من مسألة المراقبة. هذه المسألة، هذه آية في صلة الرحم. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن صلة الأرحام بصورة أخرى أو بطريقة ثانية، فيقول يبين إن 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 سبب قطيعة الرحم، سبب قطيعة الرحم إيه هي؟ الفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الرحم دي مسألة موجودة عند الناس، عند الناس، وتعمل لها حاجات في قديم الزمن عند العرب، إن الإنسان ممكن يبذل وقته ويبذل جهده ويبذل طاقته كلها من أجل خدمة ذوي الرحم. يعني مسألة إن أنت تخدم ابن عمك خدمة قصاد خدمة، دي مش صلة رحم، دي معاملة كأنك بتتعامل بيزنس مع أي حد، إنك تعمل خدمة قصاد خدمة، خدمة قصاد خدمة مع حد غريب ممكن يبقى ده شيء مقبول، لكن مع حد من ذوي الأرحام ما ينفعش. لما تعمل خدمة أو تعمل مصلحة أو تعمل خير لحد من ذوي الأرحام، اوعى عمرك تفكر انك انت تاخد مصلحة في مقابل هذه المصلحة، ما تفكرش في دي خالص. لازم تكون واخد بالك من الحكاية دي قوي، اوعى تفكر انك تعمل مصلحة قصاد مصلحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء بالرسالة قال لهم ايه؟ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة. يعني انا مش عايز منكم اجر، انا ما جبتلكوش الرسالة وانا عاوز منكم اجر، لا، امال ايه؟ لا، ده في انا اللي بعمله ده واللي انا بتعبه عشانكو ده مودة في القربة. ليه؟ لان اصل صلة الرحم امر كائن في كيان الامة وفي كيان الناس وفي كيان العرب من القبل، من القدم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول للناس قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربة، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. يعني انت لما تعمل خدمة مع اخوك، خدمة مع عمك، خدمة مع خالك، خدمة مع خالتك، خدمة مع اختك، خدمة مع ابن عمك، بنت عمك، لما تعمل اي مصلحة من هذا القبيل وتقدم خدمة من هذه الخدمات وانت مقصدك في هذه الخدمة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يبقى انت كده ايه؟ اقترفت حسنة، يعني اكتسبت حسنة، والحسنة ديك ربنا حيزودها لك حسنة. ومن يقترف حسنة نزد له فيها ايه؟ حسنة، ان الله غفور شكور. يعني لازم انسان، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقدم المغفرة لمن يصل ارحامه، كأن الله سبحانه وتعالى يقدم الشكر لمن يصل رحمه، مع ان انت محتاج لصلة الرحم جدا اكتر من اي حد ممكن يكون في هذه المسألة. فهنا ده مفاد تأكيد صلة الرحم. طيب مين هم الارحام اللي انا اوصلهم، واوصلهم ازاي، وكيف يكون الوصل، عشان تبقى برضو عارف. الارحام الذين تصلهم اربعة اصول: ابوك ومن في درجته وان علا، ابوك ومن في درجته وان علا. يعني مين اللي في درجة ابوك؟ عمك وعمتك. ايه وان علا؟ وان علا اللي هو جدك لابوك، واللي هو عم ابوك، يعني جدك لابوك وكل الفروع اللي جاية بقى معاه. فعم ابوك هذا اعلى من ابوك، خال ابوك هذا اعلى من ابوك، عمة ابوك اعلى من ابوك، خالة ابوك اعلى من ابوك. يبقى الاب كما جاء كده، الاب ومن في درجته وان علا، فالاب الذي في درجته العم والعمة، وان علا كل اقارب ابوك الذين هم عليه بالوجوب، اللي هو عم ابوك، خال ابوك، عمة ابوك، خالة ابوك، كل دول فرض واجب عليك. ادي اول جذر من الجذور، او اول اصل من الاصول اللي انت واجب عليك انك تصل الارحام. الصلة دي بقى عليك واجبة، الصلة دي واجبة، الصلة دي واجبة. يبقى لو قطعت واحد منهم انت قاطع، انت قاطع، انت قاطع. فكر بقى، مالكش انت دعوة بقى، جدك ظلمكم عشان ظلم ابوك، ما اداش الميراث، حرموا الميراث، نقص منه حتة، خد منه مش عارف، دي مش قصتك خالص ولا موضوعك بالكلية، دي مشكلة سيقابلها جدك بين يدي الله عز وجل. هيقف قدام ربنا وربنا هيسأله، هيقول له انت اديت فلان من ابنائك وما اديتش فلان، فهذه مسألة بينه وبين الله عز وجل، وهو عليه بقى يرد، هو اللي عليه يجاوب، يقول يا رب انا اديت لفلان عشان ظروفه كانت كذا، انا اديت لفلان عشان كنت بحب فلان اكتر من فلان، انا عملت كذا، وبعدين قبل منه هذا العذر او قبل منه هذا الامر ام لم يقبل، هذه ليست مشكلتك، دي مش مشكلتك جدا. لكن انت لو قطعت جدك او عم ابوك او خال ابوك عشان مشكلة من هذا القبيل، انت لما هتقف قدام بين يدي الله عز وجل سيسألك الله عز وجل عن هذا، ربنا هيسألك عن كده وهيقول لك انت ليه قطعت، هتقول له اصل هو ظلم ابويا وظلم عمي. لا، ما مش هيفيد الكلام ده كله، لازم ترد في الايه، في الواقع، انت لماذا قطعته، قطعته لماذا، ايه سبب القطيعة، لازم يكون عندك سبب شرعي للقطيعة، والقطيعة ما فيهاش اسباب شرعية تخليك انك انت ما تزورش جدك او عمك او عم ابوك او عم تبوك. ادي حاجة. الاصل الثاني من الاصول الام ومن في درجتها وان علت. مين اللي في درجة الأم؟ الخال والخالة. إيه اللي العلى؟ وإن علت إيه؟ اللي هو مين؟ اللي هو عم أمك وعمة أمك وخال أمك وخالة أمك، كل دول بالوجوب عليك. يبقى ده الفرع الثاني، يبقى الأصل الثاني آسف، الأصل الأولاني أبوك ومن في درجته وإن علت، الأصل الثاني أمك ومن في درجتها وإن علت، الأصل الثالث أخوك ومن في درجته وإن علا. مين أخوك؟ مين في درجة أخوك؟ ابن عمك وابن عمتك، دولك اللي في درجة أخوك. خلي بالك، أختك ومن في درجتها، مين في درجة أختك؟ بنت عمك، بنت عمتك، ابن خالك، بنت خالك، دول في درجة الأخت. يبقى الأخ اللي في درجته مين؟ ابن عمك وابن عمتك وابن خالك وابن خالتك. الأخت اللي في درجتها مين؟ بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك. طيب عندي بقى هنا في اللي في درجة الأخت، لو أنا عندي بنت عم، بنت عمي وبنت عمتي وبنت خالي وبنت خالتي، دول ليسوا من المحارم، ليسوا من المحارم إلا في حالة واحدة، أن تكون أنت رضعت من أم واحدة منهن. يبقى كده خلاص، يعني أنت لو رضعت من مرات عمك خلاص كل بنات عمك محرمات عليك، اصبحوا اخواتك في الايه، في الرضاعه، خلاص انتهت القصه. رضعت من مرات خالك اصبحت كل بنات خالك محرمات عليك، خلاص كده الموضوع خلاص انتهى. يبقى هنا لو حصل رضاعه من هذا القبيل خلاص صارت اختك، وانت بتسال عليها وبتروح لها وبتقعد معاها وكل حاجه عادي، الحياه مستمره لا مشكله فيها. طيب حصل ان مفيش رضاعه وهي ليست محرمه عليك، يبقى كيف تكون الصلة؟ تكون الصلة من خلال أخوها أو أبوها أو زوجها. يبقى الصلة من خلال السؤال وتفقد الأحوال، لما تفقد أحوال بنت عمك أو بنت خالك أو بنت عمتك أو بنت خالتك، لما تتفقد الأحوال بتتفقدها عن طريق مين؟ عن طريق الزوج في وجود المحرم، أو عن طريق أخوها اللي هو ابن عمتك أو ابن عمك أو ابن خالك أو ابن خالتك، او عن طريق الاب اللي هو عمك او خالك او عمتك او خالتك. يبقى ده التواصل الذي ينبغي ان يكون. لكن الانسان ما يقولش لا، لان دي ليست محرم لي فانا لا اسال عنها وانا لا اعرف وانا مش عارف ايه وانا، وبعدين السؤال اصل هو له كيفيه، يعني السؤال له كيفيه، بمعنى ايه؟ يعني انا ليا بنت عمه مثال يعني، او بنت عم، لو انا بقى عشان انا عايز اسرع فكل يوم بقى رايح جاي رايح، لا لا لا، ليس هذا هو الكلام. إنما قد يحدث أحوال أو أحداث عند بنت عمك أو عند بنت عمتك أو بنت خالك أو بنت خالتك، فلابد أن تكون واقفا بجوارها، لابد أن تساند، لابد أن تساهم. طب حصل عندها ظرف مادي، ظرف كذا، بنعمله. يبقى إذن أنت سؤالك عنها أو تفقدك لأحوالها عند المناسبات أو عند الاحتياج إلى هذا الأمر أو بين الحين والآخر. وبسؤالك عن عمك يمكنك أن تسأل عن بنت عمك، وبسؤالك عن خالتك يمكنك أن تسأل عن بنت خالتك. يبقى ده سؤال على العموم، كيف حال فلانة وفلان طيبين، كيف حال كذا وكذا طيبين، يبقى لا بأس في هذه المسألة. يبقى ده سؤال محترم ومنضبط، لكن ليس المقصد هو الوصول إلى اتجاه ليس صحيحا. أصل أي طرق غير صحيحة معروفة، يعني أي واحد عايز يعني يوصل له مقرب أو له هدف أو له كذا، ده شيء ده خارج نطاق الشريعة، ده مش هو ده احنا نتكلم فيه، ولا هو ده موضوعنا، ولا هو ده صلة الرحم. احنا نتكلم في باب الرحمة، في باب الخير الموجود. يبقى دولك أربعة أصول، اوعى تنسى الأربعة أصول، اللي هو أبوك ومن في درجته وإن علا، أمك ومن في درجتها وإن علت، أختك ومن في درجتها وإن علت، أخوك ومن في درجته وإن علا. دول أربعة أصول احذر أنك أنت تقطعهم. طيب أوصلهم إزاي؟ انا اروح لهم ازاي؟ اروح لابن عمي مرة كمثال يعني، او لعمي مرة وبعدين استنى لما يجيني عشان اروح له المرة التانية؟ لا لا، ليس كذلك. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ده مفاده ايه او معناه ايه؟ معناه ان المكافئ اللي هو يروح له مره ويجي له مره، لا ما ينفعش كده. ده انت لما بتصل ارحامك، حينما تقطع ارحامك لابد ان تذهب اليه، ولابد ان تصلها، ولابد ان تودها، ولابد انك انت تروح لها. لازم تعمل الحكايه دي، الذي اذا قطعت رحمه وصلها. لازم تاخد بالك من القضيه دي، وتاخد بالك من المسألة دي، وتعمل حسابك في هذا الموضوع ان الامور تكون مرتبة بهذه الكافية وبهذه الصورة. مش وبعدين مثال، لو واحد علاقته بعمته مش كويس، او عمته بتعامله معاملة مش كويس، او عمه بيعامله معاملة مش كويس، او خاله بيعامله معاملة مش كويس، او اخوه بيعامله معاملة مش كويس، او عمه خد ميراث ابوه، او خاله خد ميراث امه، او خالته خدت مش عارف الشقة او ما ادتش لامه، او مش عارف ايه كلام اللي هو الشائع بين الناس الان ده، انا اعمل فيه ايه او اتصرف فيه ازاي؟ وهم ناس مش كويسين، خالتي دي ست مش كويس، عمتي دي ست مش كويس، عمي ده راجل مش كويس، كذا بيتكلم في حقي كلام مش كويس، ما بيحبنيش، خالي ما بيحبنيش، ما بيعاملنيش كويس، كل التفاصيل دي كلها لما نيجي ناخدها، هل ده يبقى مسوغ ليك انك انت تقطع رحمك؟ لا، هذا ليس بمسوغ لك ان تقطع رحمك. ولذلك لما جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المسند فقال: يا رسول الله، ان لي اهلا اصلهم ويقطعون واحلم عليهم ويجهلون. قال: لئن كنت كما تقول فكانما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني ايه؟ يعني معناه ان انت في ملك بيكتب لك الاجر وبيكتب لك الحسنات وبيكتب لك الخيرات ما دمت على ذلك، اي ما دمت على هذا البر وعلى هذه الصلاه. يبقى لازم اخد بالي من الحكايه دي، لازم اعرف الموضوع وامشي عليه بهذه الكيفيه وبهذه الصوره، وابقى عارف ان انا ما ينفعش ان انا اقطع عمي ولا عمتي ولا خالي ولا خالتي ولا اي حد من هذا القبيل. هي دي صله الرحم المطلوبه، هي دي صله الرحم المفروضه، هي دي صله الرحم اللي احنا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرضاها لينا وبيرتضيها لينا. صله الرحم دي حاجه بتسبب لك الرحمه، بتجيب لك رحمه وبتجيب لك موده. ده ربنا سبحانه وتعالى علق على صله على اخوه الايمان، وجعل اخوه الايمان وتفقد احوال اخيك المؤمن اللي هو مش من ارحامك لكن هو من اخوك في الايمان، جعل تفقدك له سبيلا الى الرحمه وبابا من ابواب الرحمه، زي ما ربنا قال في القران في سوره الحجرات: انما المؤمنون ايه؟ اخوه، فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا الله ايه؟ لعلكم ترحمون. فكأن الله سبحانه وتعالى جعل صلتك للمؤمن او لاخيك المؤمن الذي هو ليس من ارحامك، جعل الله سبحانه تبارك وتعالى هذه الصلة جعل سبيلا الى الرحمة. طب تخيل بقى لما انت تصل ارحامك، لما انت تصل اخوك، لما تصل اختك، لما تصل كل الناس اللي هي اقاربك اللي مطلوبين منك، ده كله ده بيزيل كل الشبهات وكل الشكوك. طيب ساعات بيحصل حسد ما بين الاقارب بعضهم البعض، يعني بيحصل يعني اللي هي مساله الغيره او الحسد او الحقد. ده لما يحصل عندك تعرف ان انت مريض، تعرف ان انت وصل عندك مرض في قلبك، لان الحسد ده لما بيجي في القلب ده يعني عزكم الله بيبقى انتشار او نتيجه لمرض كمن في القلب منذ فترة طويلة. هذا المرض ينافي حقيقة الإيمان، هذا المرض ينافي حقيقة الإيمان. يعني لو المرض ده موجود في قلبك عمرك انت ما هتحس بحقيقة الإيمان. ولذلك لما انت تحسد حد او تحقد على حد من قاربك، ابن عمك، ابن عمتك، ابن خالك، ابن خالتك، اي حاجة، عمك كذا، اي حد، اخوك، اختك، لما يوصلك الشعور ده فده مرض استشرى في قلبك منذ سنين وظهرت اعراضه في صورة الايه؟ في صورة الحسد او في صورة الحقد او في صورة الغيرة. زي ايه؟ لو واحد مثلا فينا مريض وراح للدكتور، فالدكتور قاسته درجة الحرارة، لقى الحرارة بتاعته مرتفعة، فحجزه في المستشفى وبدأ يديله بعض الادوية والعلاجات. امتى ظهرت الحرارة المرتفعة؟ وامتى ظهرت اعراض المرض؟ لما دخل المرض إلى الجسم؟ لا، مش لما دخل المرض إلى الجسم، لما انتصر المرض على الجسم. إزاي؟ يعني الميكروب يدخل إلى الجسد، ربنا سبحانه وتعالى عمل لك حاجة اسمها جهاز مناعي اللي هي كرات الدم البيضاء. جهاز المناعي ده بيجمع كله، كل ما أوتي من قوة عشان يحارب هذا العدو الذي دخل إلى الجسد، وتهلك فيه كرات الدم البيضاء الكثيرة اللي هي بتحاول بعد كده تصديد وبتاعه حاجات كده في جرح ولا في حاجة. بيقعد جهاز المناعة يحارب ويقاتل مقاتلة شديدة لغاية حالة من الاثنين، إما أن ينتصر جهاز المناعة على هذا الميكروب أو الفيروس، وفي هذه الحالة أنت معافى. الفترة اللي بيحصل فيها الحرب تلاقي نفسك عندك خمول شوية، لكن أنت ما سخنتش ولا حاجة، خمول تعبان، وبعد شوية تنام لك شوية ولا حاجة فتقوم معافى، فتلاقي نفسك كأن شيء لم يكن. خد بالك بقى، خد بالك، احيانا الفيروس او الميكروب يسيطر على جهاز المناعة فينتصر عليه، يدخل يخرب في الجسم، فيبدأ الكبد يعمل انذار ان في خطر شديد ومحتاجين مساعدة من الخارج، فيبدأ يرفع درجة حرارة الجسم، فلما ترتفع درجة حرارة الجسم تلخبط انت كلك، صداع تصدع، عينك تدمع، مناخيرك تتسد، مش عارف التنفس يحصل فيه ايه، يجيلك التهابات في الشعب الهوائية، يحصل لك زورك يوجعك، المهم الدنيا كلها تلخبط عندك، فتبقى قاعد الفراش. تروح للدكتور يشوفك فيصف لك العلاج ويصف لك الايه، الروشتة العلاج او الدواء. امتى الدكتور شافك؟ لما استشر المرض في الجسم. امتى كتب لك العلاج؟ لما انتصر المرض على جهازك المناعي. يبقى الحسد لما بيجي جه امتى؟ لما استشرى المرض في قلبك، لما المرض دخل جوه قلبك واستشرى وبعدين تمكن من القلب، بعد كده ظهرت اعراضه في صورة حسد، في صورة حقد، في صورة غل، في صورة تمني زوال النعمة. في واحد، في ناس كتير تتمنى زوال النعمة عن اللي فيها اخوه، يعني في واحد فقير واخوه غني، هذا الفقير ممكن يصل به الحد ان يتمنى زوال النعمة عن اخيه الغني. ولذلك صلة الرحم لما جت فرضت على الذي معه ان يعطي من ليس معه، خلت الغني اللي عنده يدي للي ما عندوش، هي دي صلة الرحم. طب لما اللي عنده يدي اللي ما عندوش، هل تتخيل ان ممكن يجي حسد من اللي ما عندوش على اللي عنده؟ لا. طب اللي عنده دخل بماله على إخوانه وأخواته، إيه اللي يحصل؟ يترتب على ذلك وجود الحسد. فشوف صلة الرحم بتجيب الرحمة، بتجيب المودة، بتجيب المحبة بين الإخوة بعضهم البعض. لكن القطيعة، اتنين أخوات متخصمين وللأسف ممكن يبقوا في بيت واحد، وممكن يبقى كل واحد في بيت وما يزوروش بعض، اللي مخاصم أخوه بقاله 10 سنين، أنا مش عارف. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحمه، لا يدخل الجنة، والله سبحانه وتعالى لعنه وطرده من رحمته، طرد قاطع الرحم من رحمته، وقال كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. فده ربنا لعنه عشان قطيعة الرحم. يا جماعة لازم تاخدوا بالكم الحكاية دي، لازم تخليك انت المفتاح ده تكون معاك جاهز وتفتح على طول باب الرحمة اللي جيلك من هذا. احنا ليه بنقطع ارحم؟ ايه سبب القطيع؟ ايه اللي بيخلينا نقطع ارحم؟ اما الجهل بالدين، تلاقي اتنين اخوات متخصمين جهلة، الاتنين مش فاهمين، مفيش واحد عايز ينزل عشان يصلح اخوه حتى لو كان يا اخي هو اللي غلطان، وهذا جهل، هذا لون من الوان الجهل. حرصا على القطيعة، يعني حرصا على عدم القطيعة، وحرصا على وجود الرحمة، وحرصا على قبول التوبة، وحرصا على رفع الأعمال، روح يا أخي صالح أخوك. ده أولاد سيدنا علي لما تخاصموا مع بعض، سيدنا الحسن ابن مين؟ ابن سيدنا فاطمة، والتاني اسمه محمد ابن الحنفية، لأن أمه ما كانتش فاطمة بنت النبي عليه السلام، هو كان سيدنا علي استأذن من النبي قال له لو أنا أردت أن أتزوج بعد فاطمة، لو فاطمة ماتت يعني في حال حياته وأنا حبيت أتجوز عليها، تسمح لي لو خلفت عيل أسميه محمد؟ فسمح له، فسموه محمد ابن الحنفية. لما حصل شقاق بينه وبين الحسن، فمحمد ابن الحنفية كتب جواب لأخوه رسالة وقال له إذا وصلتك رسالتي هذه فتعال أنت إلي وصالحني، أنت يا حسن تعال لي وصالحني. ليه؟ يعلل له بقى، بيكتب له بيقول له لأن الله فضلك علي في كل شيء، فأنت أمك فاطمة بنت رسول الله، وجدك لأمك محمد خير البشرية جميعا، أما أنا فجدي لأمي قيس واحد عادي من عامة الناس ما فيش أي حاجة، لكن أنت جدك لأمك النبي عليه الصلاة والسلام، وكمان أنت أمك فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيه ده؟ فأنت لك علي كثير من الفضل، فأنا أخشى أن أنا أجي أصلحك، أنا أخشى أن أنا أجي أصلحك فأنا أكون متفضل عليك، فإذا وصلتك رسالتي هذه فتعال إلي وصالحني ليكون لك الفضل علي في كل شيء. والله ساب الرسالة وراح لأخوه يتعانقان ويبكيان. إيه ليه؟ شوف يعني واحد في منكم، واحد من الاثنين المتخاصمين يحرك الأزمة دي أو يحرك المسألة دي أو يشوف إيه اللي ممكن يتم في هذه المسألة. ده باب من أبواب الرحمة. سبب القطيعة ممكن يكون الجهل، سبب القطيعة ممكن يكون تفرقة أب بين ولد وولد فخلاهم قطعوا بعض، سبب القطيعة ممكن يكون كده شيء من هذا القبيل. يعني ممكن الأب يفرق بين ولدين، يا جماعة الأبوات اللي هم مش واخدين بالهم، فيكتب الولد حاجة ويحرم التاني من الميراث أو يقلل قيمة الميراث الواصلة إليه، الاثنين الإخوات يتخاصموا ويتقاطعوا ويتخانقوا ويشتكوا بعض في المحاكم، حاجة مؤسفة وحاجة مذرية. سببها إيه؟ شوية فلوس. سببها إيه؟ ظلم وقع من الأب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص كل الحرص على هذا، وقال كده لسيدنا بشير لما قال له أنا هكتب للنعمان حديقة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أفعلت ذلك بوالدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، يعني لازم الإنسان يعدل بين أبنائه. فخلي بالك أنت اللي ممكن تبقى أنت في الحتة دي مفتاح شر، أنت الأب ممكن تبقى مفتاح شر، فتروح تميز ولد على ولد فيترتب على كده أن الاثنين يكرهوا بعض، فأصبحت أنت فتحت بابا للشر لا يغلق، يبقى دي كارثة الأبهات بتعملها مش واخد بالها، يكتب للصبيان ويسيب البنات كارثة، برضو دي كارثة، يخلي البنات يخصموا الصبيان وتحصل بينهم قطيع، وبيعملوا حاجات غريبة قوي. يعني الأب يجي بقى عنده مصنع ولا شركة، يجي في الآخر يروح كاتب المصنع لأولاده الصبيان عشان يعني هو كبر في السن وهم بيديروها، وبعدين يقول لهم يعني يبقى يدوا لإخواتكم البنات أي حاجة، يبقى يدوهم حتة الأرض اللي ملاش لازمة في الحتة الفلانية، أو يبقى يعني كل شهر. أنت شايف يعني لغة التعجيز في الكلام؟ والله لو عايزين يجوا ياخدوا المصنع يتفضلوا يجوا ياخدوه ويشغلوا ويدونا كل شهر مش عارف كذا. يا راجل هي طول عمرها وهي متزوجة لا راحت المصنع ولا شافت المصنع ولا شافت الشركة ولا عارفة هي شغالة ازاي، هي عارفة ان ابوها عنده شركة وكل شهر بيغدق عليها من المال، ولما مات الاب يكتشف العملة بتاعته، ولا واحد زوجته ماتت وبعدين يتزوج امرأة اخرى، فيتزوج امرأة اخرى هو راجل كبير عنده 70 سنة يجيب واحدة عندها 30 سنة ولا 40 سنة، مفيش مانع اتجوز زي ما انت عايز، وبعدين يجي في الاخر يروح جاي، هي المفروض هو لو مات هي متجوزاك ليه؟ متجوزاك ليه؟ عشان جمال عيونه يعني؟ ابدا، ده متجوزاه عشان اللي هيكتبه له، فيترتب على كده ايه؟ يكتب لها مش عارف شقه، يكتب لها كذا، يكتب لها مصنع، يكتب لها شركه، فيصدم ابنائه جميعا. على كل اسباب قطيعه الرحم كثيره، منها الجهل ومنها التفرقه بين الابناء ومنها سوء الجوار وسوء الخلق وامور كثيره، لكن انا بس حبيت ان انا اوضح كل هذه المسائل. ان شاء الله القاكم في الجمعه القادمه باذن الله على خير في مثل هذا التوقيت عشان نكمل مع بعض هذه المفاتيح، مفاتيح أبواب الرحمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مفتاحا للخير مغلقا للشر، ولا يجعلنا مفتاحا للشر مغلقا للخير. أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، في آية القرآن انتبهوا وامتثلوا.